والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من جملة الروايات الواردة في جواز السجود على القطن والكتان، باعتبار قلنا عندنا روايات على المنع وروايات على الجواز، من جملة الروايات الواردة في ذلك رواية داود الصرمي قال: وسائل باب 2 من أبواب ما يسجل عليه حديث 6. قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام: هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال: جائز. قال: جائز. هذه الرواية واضحت الدلالة إنصافا، واضحة جدا، ولكنها ضعيفة لعدم وثاقة داود الصرمي. ضعيف من هذا الباب. ومنها رواية الحسين ابن علي ابن كيسان الصنعاني، نفس الباب، باب 20 من أبواب ما يسجد عليه حديث 7. قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلي ذلك جائز. فإذا يجوز على القطن والكتان، مع أنهما مما يلبس القطن والكتان، بل أغلب الثياب من القطن والكتان، ولكن الرواية ضعيفة لأن الصنعاني مهمل. ومنها صحيح منصور ابن حازم عن غير واحد من أصحابنا، الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 7. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج، أرض باردة يكون فيها الثلج، أفنسجد عليه؟ قال: لا، الثلج لا هو أرض ولا مما أنبتت. ونحن قلنا القاعدة الأساسية أن السجود لا يكون إلا على الأرض أو ما أنبتت، إلا القرطاس سوف يأتي أنه لا هو أرض ولا نبات ولكن فيه دليل خاص، نص خاص. قال: نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج، أفنسجد عليه؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا، قطنا أو كتانا، قطنا أو كتانا، اجعل شيء اسجد عليه، قطن أو كتان. أولا، هذه الرواية من حيث السند هي صحيحة. لماذا صحيحة؟ هنا نحن سابقا قلنا، أعطينا قاعدة عامة، لما يقول عن غير واحد من أصحابنا، عادة غير واحد بالاصطلاح هي مرسلة، اصطلاحا يعبر عنها مرسلة، لأنه ما ذكر الأشخاص. ولكن سابقا قلنا، وبالأخص إذا كان المرسل معروفا، لما يقول عن غير واحد من أصحابنا، هذا التعبير عند العرف، غير واحد أقله 3 و4 عند العرف، ليس عند اللغة. ومن البعيد جدا أنه منصور بن حازم عالم جليل من صفا يروي عن جماعة بعرض واحد ولا يوجد فيهم أحسن بل واحد ثقة جدا بعيد من صفا. وبناء عليه فنحن نطمئن لا أقل بوجود الثقة في واحد من هؤلاء الأشخاص. فإذا هنا الإرسال لا يضر هذا الإرسال هنا في هذه الصورة. هذا بالنسبة للسند. أما الدلالة نفس الشيء قلنا فيها ثقة عادة عن عدة من أصحابنا.
بعض العدد ليس هو
ما عندنا بعض العدد ولا عدة فيها شهر ضعيف. كلها ذكرنا سابقا ونذكر إن شاء الله.
عطار دائما أنت
دائما. إيه نعم دائما يكون فيه عدة. هذا نسيته فيه. فشيخنا عادة الشيخ الكوليني لما يكون يقول عن عدة قلنا دائما في يوجد في العدة شخص مطلوب
لا أقل شخص
إيه نعم لا أقل شخص
بعض
ما عندنا شيخنا عدة فيها في وإن شاء الله نذكرها إن شاء الله بعدين
لأن هل على مبنى
عبرت
عنها بالصحيح
إيه صحيح سيد منصور بن حازم. هنا بالنسبة للدلالة، أما الدلالة المحقق الهمداني رحمه الله له كلام له يقول قال وليس في قوله إنا نكون بأرض باردة شهادة بإرادته في مقام الضرورة إذ لا ملازمة عقلا ولا عادة بين كونه في تلك الأرض وعدم تمكنه حال الصلاة من تحصيل ما يصح السجود عليه كي ينزل عليه إطلاق الجواب. محقق الهمداني التفت هنا إلى شيء يقول لا يقال أن هذه الرواية خارج عن محل البحث. ليش؟ لأن موردها الضرورة. وماذا يقول؟ نكون في أرض باردة فيها الثلج. فذلك قال له الإمام أنه يسجد على القطن أو الكتان. قال أفنزل عليه؟ قال لا ولكن اجعل بينك وبين القطن أو كتانا. الهمداني رحمه الله أجاب قال لا ملازمة بين أن يكون هناك ثلج ولا يوجد عنده شيء يصح السجود عليه. يقول لا ملازمة أفرض هناك ثلج لكن قد يكون عنده حجر، قد يكون عنده خاتم، قد يكون عنده مثلا قرطاس، يعني بالنتيجة قد يكون لا يوجد ملازمة، فلا نحملها على حال الاضطرار أنه يقال بما أنه مضطر ولا يوجد شيء يسجد عليه، فلما سجد على القطن أو الكتان فيكون في حال الضرورة، فتكون خارج عن محل النزاع. يقول لا توجد ملازمة. إنصافا إذا تأملنا نحوه في هذا في الرواية الشريفة نجدها أقرب أنها محمولة على حال الضرورة وتكون خارج عن محل النزاع. ليش؟ انظر إلى الرواية ماذا يقول. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج. طيب ما معنى يكون فيها الثلج؟ يعني لا نستطيع السجود على الأرض والثلج مغطي النبات ما معنا شيء بعد. أما أنه ممكن عقلا أن يكون له شيء أنا ما أقول ليس ممكن عقلا لكن كظاهر الرواية لما الإمام ماذا يقول له قال لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا. يبدو أنه يعني عنده ثوب فقط عارف إيش عنده ثوب اجعل ثوبك على الثلج واسجد عليه. يعني ظاهرة في أنا ما أقول نص شيخ حتى يقال نحتمل لكن كظهور عرفي إنصافا لها ظهور أنه هو فاقد الأرض فاقد النبات هذا هو عرفي. أما أنه يكون عنده شيء ممكن عقلا، أنا ما أقول ليس ممكن، لكن بحسب ظاهر الرواية أنه عنده الطب هكذا فقط، عنده الطب. فالإمام سلام الله عليه قال افرز ثوبك وزد عليه في هذه الصورة. وبناء على ذلك فالإنصاف أنها يعني ظاهرة في حال اضطرار، فإذا كان الأمر كذلك فتخرج عن محل النزاح. على كل حال، سواء قلنا إن ظاهر في المطلب أو ليس بظاهر، المهم كيفية الجمع بين الأخبار. أفرض أنها ظاهرة، لا أريد أن أقول أن في حال اضطرار، نريد أن نسلم مع الجماعة أن الرواية ظاهرة في ذلك، أن في حال الاختيار. أفرض هكذا، كيفية الجمع بين الروايات المانعة والروايات المجوزة؟ جماعة من الأعلام جمع بين الأخبار، بين الأخبار المجوزة والأخبار المانعة، بحمل الأخبار المانعة على الكراهة. قالوا مقتضى الصناعة العلمية نهي وهناك ترخيص، نعم ترخيص بعد النهي، فالنهي يحمل على كراهة على القاعدة العامة، مثل الأمر والترخيص بالترك، كراهة والترخيص بالفعل، نهي، فيحمل النهي ماذا؟ على القضاء. جماعة من الأعلام هكذا قالوا. إنصافا نحن إذا تأملنا بالروايات نجد أن هناك تعارض، وليس جمع عرفية. معنى جمع عرفية؟ مثلا انظر إلى روايات المانعة، روايات المانعة شيخنا الجليل لما يقول قال لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكد، إلا ما وإلا، قلنا هذا لسانه جدا شديد، أحسنتم، حصر له ظهور قوي جدا، يعني كاد أن يكون نصا، ما وإلا من أظهر الظهورات عندنا، أظهر شيء، أكثر شيء ظهورا أو أوضح شيء ظهورا في الفقه أو أشد شيء ظهورا هو الحصر.
ومع ذلك حمل في موارد،
نعم نعم، نحن لا نقول شيء صحيح، نحن قلنا كاد أن يكون نصا ليس نصا. هذه رواية. مثلا أيضا بعض الروايات مثلا يقول فيها لا يوجد على الأرض أيضا إلا القطن والكتان، رواية أخرى أيضا. وأيضا بعضها يقول نعم مثل حسنة زرارة متقدمة، قلت له أجز على الزفن توابي عن الخير، قال لا ولا على الثوب الكرسف. وهكذا بعض الروايات نتمرد معنا سابقا. على كل حال، هذه الروايات لسانها ليس لسان، وانظر إلى الروايات المجوزة، قال فقال جائز، قلت يسجد على القطن والكتام من غير تقية، قال جائز، فكتب رواية أخرى فكتب إليه جائز، انصافا. فحينئذ هذا جائز أيضا ظهور قوي، يعني ما عندنا أظهر وظاهر، كل منهما لسانه لسان أظهرية، لسان أظهرية، ما وإلا ظهور جدا قوي، وجائز أيضا ظهوره قوي. عادة الجمع إذا كان عندنا نص ظاهر، هذا عادة غالبا، أو ظاهر وأظهر، ظاهر وأظهر، مثلا جائز أظهر من لا تفعل، مجرد لا تفعل، لا تفعل ظاهر، ظاهر، لكن جائز أظهر، نحمل هذا على ذلك ونقيدها مثلا. أما إذا كان كل من لسانه قوي، ظهورين متساويين في الأظهرية والظاهرية، أو كلهما نص، إنصافا الحمل العرفي يضعفنا، يصير ضعيف، فنذهب إلى باب التعارض، إلى تعارض الأخبار. إذا ذهبنا إلى التعارض الأمر واضح، لأن الروايات المجوزة محمولة على التقييد. على ماذا محمولة؟ على التقييد. هنا أكتب شيخنا نكتة فقهية، احفظها شيخنا، احفظها، حاصلها. السائل يقول للإمام من غير تقية ولا ضرورة، يعني يسجد على القتل، أو مثلا انظر إلى عندنا روايتين بهذا اللسان، رواية داود السلم يقول من غير تقية، ورواية الحسين كذا من غير تقية ولا ضرورة، يعني اسأله أنه أنا أسجد على القتل والتتام من غير تقية. فقد يقول قائل شيخنا أنت كيف تحملها على التقية والسائل يقول من غير تقية، مع قطع من أضعف السند، كيف الجواب؟ أخلي بالا شيخنا، الإمام سلام الله لما يجيب لا يجيب على طبق ما يريد السائل، على حسب المصلحة، ماذا تقتضي المصلحة. أول أنت تريد من غير تقية، أنا أرى الجواب التقية لما سلام الله عليه، فليس بالضرورة، وسابقا قلنا أيضا أن يكون الجواب مطابق للسؤال، قد يكون الجواب شيء آخر أصلح للسائل. مثلا الآية الشريفة يسألونك عن الأهلة والمواقيت، قل هي مواقيت الحج، قل هي مواقيت الحج، فسألوه للرسول عن الأهلة كيف يهل، ليش يصير صغير، ليس كذا، وهذا عادة العرب لا يعرفون هذا الشيء، يسألك عن الأهلة، ما يعرف العرب بذاك الوقت يعني كيف يكون الهلال مثلا كذا وكذا، ويرجع العرجون القديم لا يعرفون للناس. فقال أجاب القرآن بجواب قال هي مواقيت للناس، يعني الأفضل أن تسأل أنه أول الشهر ماذا تفعل، وأثناء الشهر، وسط الشهر كذا إلى آخره في هذه الصورة. فليس بالضرورة أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، الجواب على حسب المصلحة. فالإمام سلام الله عليه أفضل أنت تريد غير تقية الإمام، ويرى التقية الإمام مثلا خرجنا على التقية على المصلحة، فلذا هذا ليس بإشكال، لا يقال بما أن السائل فرضه في غير التقية فلازم أن يكون الجواب في غير التقية، لا ليس الأمر هكذا. وبناء عليه فالأنصاف نحمل روايات المجوز على التقية. هذا
حتى لو كانت مكاتبة،
حتى لو كانت مكاتبة،
مكاتبة شوية مش
لا يعني عن يعني ليس دائما، هل الجماعة يذكرون باعتبار قد تصل في أيدي العالم هذا لهم، أما إذا كان يد أمينة أظلم أنا بعت مع صفوان مثلا شخص أو مع فلان، هل يد أمينة لا تقع في يد الأعداء،
أقول
إنه يقول
قد
كتبته إلى أبي، ما شاء الله أنا أقول، فليس دائما المكاتبة أقرب إلى التقية، وإن كان عادة بعض الرجاليين يذكر هذا المطلب، لكن لا نوافقه على ذلك. هذا الجمع أحسن جمع، بعضهم قال أنا عندي جمع آخر بين الروايات المجوزة وروايات المانعة، كيف؟ يقول أحمل الروايات المجوزة قبل النسج وأخبار المانعة بعد النسج والغزل، يعني الروايات التي تقول يجوز السجود على القطن والكتان نحملها قبل النسج قبل الغزل، والروايات المانعة من السجود عليهما نحملها على أنه بعد النسج. أخي ليش هذا الحمل؟ أليس حملا تبرعيا؟ قالوا لا، عندنا شاهد على هذا الجمع، عندنا شاهد. ما هو هذا الشاهد؟ قالوا رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام. رواية تحف العقول الوسائل باب واحد من أبواب ما يزد عليه، حديث 11. عن الصادق عليه في حديث قال: وكل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه، فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا المغزولان فإذا صار غزلان فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة. قالوا تفضل، هذا وجه الجمع. فصل بين قبل الغزل وبعد الغزل. قبل الغزل لا يجوز وبعده يجوز. أحسن هذا، ماذا تريدون؟ الجواب. عندنا جوابات. الجواب الأول أن روايات تحف العقول مرسلة، أخلي بالك، روايات تحف العقول مرسلة، وبناء عليه لا يمكن الاستدلال بها، مثل كتاب دعامة الإسلام وبعض الكتب. نعم، قلنا الاحتجاج نصفه مرسل أو أكثر. على كل حال رواية مرسلة، هذا واحد. ثانياً، هذا الحمل في غير محله. ليش؟ بعد الغزل لم يصبح ثوباً مثل هذا الثوب مثلاً كذا، لا يقال له نبات، يخرج عن النبات، مع أن قول إلا ما أكل أو لبس استثناء متصل. يعني قد يقول قائل: أفرض ليس نباتا ولا أرض، لكن استثناء متصل، عفوا استثناء منفصل. نقول الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا لا منفصلا. لما يقول السجود لا يجوز في صحة الشام إلا على الأرض أو ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس، قلت ما العلة في ذلك؟ قال إن أبناء الدنيا إلى آخره، ما أكل أو لبس استثناء متصل. إذا كان الاستثناء متصل يعني يكون الملموس اسمه نبات، الملموس اسمه نبات، وبعد النسج مثل الأكل المأكول بعد الطبخ كذا لا يقال له نبات عند العرف، يخرج. فلذا حمل المنع على بعد النسج يلزمه القول بأن الاستثناء منفصل، بعد لا يسمى نباتا. ايش؟
هلا اذا كان عندي ثوب مش منسوج يا راجل،
لا يسميها هذا العرف نبات، لا يقال له نبات عند العرف. هذا العباء ادري لا يقال له نبات، يعني عند العرف تسمى نبات، هذه لا تسمى نبات.
صحيح،
ها احسنتم. فهنا لما يقول الا ما لم استثناء من النبات، وظاهر الاستثناء ان يكون متصل لا منفصل، فالاقرب أن حمل روايات المنع على بعد النسج بعيد، لا تكون الأقرب لرواية المنع قبل النسج. قبل النسج نحملها. فأنتم حملتم رواية المنع على ماذا؟ على ما بعد النسج، وهذا جدا بعيد. لا، حمل رواية المنع على بعد النسج يلزمه أن يكون الاستثناء منفصلا، مع أن ظاهر الاستثناء أن يكون متصلا، فهذا الحمل في غير محله. فلذا الأقرب ما ذكرناه، نحمل روايات الجواز على التقييد، وأما ما ذكرتموه من هذا الحمل لم يكتب له التوفيق. هذا بالنسبة للأمر الأول الذي ذكرناه، أنه القطن والكتان. خلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة أن القطن والكتان لا يجوز السجود عليهما اختيارا، خلاص ملموس بالنتيجة. الأمر الثاني، إذا فقد ما يزد عليه اختيارا، فقد ما عندنا شيء يزل عليه، هذا الاختيار. وعندنا مما لا يزل عليه ويصح السجود عليه في حال الاضطرار، مثل اللباس، مثل المعدن، مثل الزفت، مثل الكاس، يعني بالنتيجة. فهل هناك ترتيب؟ أولا اللباس، الثوب، الخطوة والكتان مثلا، ثم الزفت والقير، ثم الكاف آخر شيء. هل هناك ترتيب؟ أم أن تصبح باقي الأمور كلها في عرض واحد؟ فلنرى ماذا يستفاد من الأخبار واردة في المقام. الأخبار هي تعين لك ما هو الإنصاف في هذه المسألة. إذا لم يكن عنده ما يسجد عليه، عندنا جملة من الأخبار، نقرأ عليكم هذه الأخبار ونرى ماذا يستفاد منها. من جملة الأخبار الواردة في المقام رواية أبي بصير، الوسائل باب 4، من أبواب ما يسجد عليه، حديث 5، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة، يعني سلوك صلاة، وأخاف الرمضاء على وجهي، يعني إذا سجدت أخاف الرمضاء في الحر على وجهي، وأخاف الرمضاء على وجهي، كيف أصنع؟ ماذا أفعل؟ كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، على بعض ثوبك. فقلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، ما عندي شيء يمكن أسجد على الطرف أو الذيل وكذا. قال: أسجد على ظهر كفك، فإنها إحدى المساجد. ظهر كف، أسجد على ظهر كف حينئذ، فإنها إحدى المساجد. أولا من حيث السند، يعني إذا ما تم السند لا يوجد فائدة بعد. ثم نرى من حيث الدلالة. أما من حيث السند فهي ضعيفة، ضعيفة، بعلي بن أبي حمزة البطائن الكذاب الذي أجلس في قبره فضرب بمرزبة من حديد امتلأ منها قبره نار. الرواية هذه تقول الرواية، هذا ليس من عندي، الرواية عن الإمام رضا عليه السلام قال: أجلس في قبره فضرب بمرزبة، طبعا هذا منكر ونكير، ضربه على المرزبة لا تكون إلا في يده مرزبة، امتلأ منها قبره، يقول أن خفت، الراوي يقول خفت على كل حال. وثانيا ضعيف بالقاسم بن محمد الجوهري أيضا في السند، هو ضعيف، هو ضعيف الجوهري، فحينئذ الرواية ضعيفة. أما القول بأن المشهور جابر عمل مشهور جابر، قلنا هذا في غير محله. طيب هذا بالنسبة للسند. أما الدلالة، الظاهر الرواية، يعني نحن والظاهر على كل حال، نحن والظاهر، ظاهر الرواية أن الثوب بدل اضطراري ومتعين، متعين. ليش متعين؟ قال لما قال: ما عندي شيء أجد عليه لا ذيل ولا كذا ولا طرف، قال: أجد على الله كفك، تبه. فمعناه أن الثوب بدل متعين، بدل اضطراري متعين. فأول شيء إذا فقد ما يزول عليه حال الاختيار وعنده حال اضطرار، عنده ثوب وعنده مثلا اليد موجودة مثلا أو الزفت والقير إلى آخره، المتعين هو الثوب حسب ظاهر الرواية، يعني يظهر من الرواية هكذا. يعني إذا قطعنا النظر عن السند، عن سند الرواية، ظاهرها هكذا. قلت: كيف أصنع وأنا ما عندي شيء، أخاف الرمضاء على وجهي؟ قال: تسجد على بعض ثوبك. فقلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله. قال: اسجد على ظهر كفك فإن أحد المساجد. يعني الظاهر صاحب الجواهر رحمه الله ما لم يقبل هذا الكلام. صاحب الجواهر يقول لا، أصلا الرواية ليست ناظرة إلى حصر السجود في حال اضطرار على الثوب، ليس ناظرة ذلك الرواية، إنما الثوب هو فرد من أفراد ما يوجد عليه فرد فرد، فليست هي في مقام البدل الاضطراري. نحن نسأل صاحب الجواهر، شيخنا تعلم بهذا من علم الغيب هذا الكلام يوم ظهر الرواية كلها القصة، إذا من علم الغيب نسكت، من جهة نسكت، من جهة أخرى نسكت، لأن ما أحد يعلم الغيب. أما إذا ظهر الرواية، ظهر الرواية واضح، يعني لا أقول واضح لكن ظاهرة في أن الثوب هو متعين، لما قال ما يمكن يخرج على ظهر كفك هذا الرواية، يعني هذا عند العرف هكذا يفهم العرف شيخنا. قلت ليس علي ثوب يمكن أجد على ذيله وطرفه كذا، ما عندي. قال أجد على ظهر كف، رتبها السجود على ظهر الكف رتب على فقدان الثوب. إذا رتب على فقدان الثوب معناه ماذا؟ معناه الثوب متعين. فأما أنه أحد الأفراد الذي يكون كذا وكذا، نحن ما نقبل هذا الكلام الصعب جوار رحمه الله. يبقى أنا عندي شيء آخر في هذه الرواية قبل أن ننتقل إلى الرواية الأخرى شيخنا الجليل، وهو قبل أن ننتقل إلى الرواية الأخرى يقول أخاف الرمضاء على وجهي. ممكن أنه لما يقف على الأرض ممكن أن يقال واقف على نعل العربية، أما إذا لم يكن نعل كيف يمكنه أن يقف يقرأ الفاتحة والسورة ويكون سجن يعني شيء مختصر؟ اللهم لأن يقال ممكن أن يكون مثلا يعني شيء يعني على رجلي مثلا، أي ممكن يعني أقول ممكن ولا قد إشكال وارد قد في هذا الجهة. كيف هذه الرواية؟ إذن هذه الرواية وإن كان استفاد منها أن الثوب هو متعين في حال اضطرار لكن ضعيف السند. ومنها ليش الكفة موجود؟ كفة أحسن ليش الكفة سريع؟ ماذا يفعل بالكفة إذن بالنسبة لليدين؟ ماذا يفعل باليدين؟ مسيرة بعيد. ومنها روايته الأخرى، إذا أنا أقول يعني فيها ما فيها الرواية، إذا أمكنه وضع اليدين أيضا ويمكن وضع الجبل شيء مختصر على كل حال العلم عند الله. ومنها روايته الأخرى البصير الثاني، نذكر هذه الرواية والباقي إن شاء الله نذكره بعدين. ومنها روايته الأخرى المروي في الفقيه الوسائل باب 4 من أبواب ما يزد عليه حديث 8 أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلي في حر شديد. سوف يأتي معنا إن شاء الله في مسألة علم الرجال اليوم إن شاء الله صفوان، لما نتعرض لأحوال المراسل الثلاثة كان يصلي في اليوم بعد ما تعاهد مع أصدقائه اثنين ماتوا قبله 150 ركعة كل يوم في الشتاء والصيف. أذكرها لكم القصة لطيفة إن شاء الله. اليوم الناس ما عندها أن تصلي الفريضة فضلا عن النوافل. يقول سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض. قال يضع ثوبه تحت جبهته، يضع ثوبه تحت جبهته. هنا طبعا اول الروايه ضعيفه، الروايه ضعيف لان في اسناد الشيخ الى ابي بصير علي بن حمزه البطائني في سند، ويذكرها الشيخ الصدوق باسناد الى ابي بصير، وفي الاسناد علي بن البطائني. هنا اذا نظرنا الى الظاهر الروايه، ظاهرها ايضا تعيين الثوب، لكن هذا الظاهر ليس من ظهور الروايه الاولى، روايته اشد ظهورا، لانه يقول اذا لا يوجد عندي ذيل وكذا كذا خرج على كفك. هنا لا، قال يضع ثوبه تحت جبهته من اول الامر، هذا ممكن يقول يجد على كفه، لكن ظاهره لها ظهور انصافا في تعيين الثوب، ولكن ليس هذا الظهور كظهور روايته. اخر الظهورات تتفاوت شيخنا من حيث الشد والضعف، تتفاوت الظهورات، ولكن هذه الروايه قلنا هي ايضا ضعيفه، ضعيفه علي بن ابي حمزه. ومنها روايته الثالثه، بما انه يحتاج الى شرح ياتي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.